أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي. كنا قبل الفاصل نتحدث عن دور الإعلام في هذه المرحلة، كيف ترى؟ أصبح هناك فريقان، فريق السلام وفريق الضلال، كيف يمكن أن نجد حوارا مشتركا في الإعلام حتى لا يحدث هذا الاستقطاب؟
الحوار ممكن إذا ألغيت الأجندات الخارجية اللي لها هدف معين. لو إن مسألة إعلام حيادي فالحوار معه سهل جدا، والتنسيق معه ممكن من غير أي مجهود. لكن لما يكون واحد جاي عشان يفسد بالذات، كيف يستطيع أن يكون هناك حوار بين إنسان عادي وإنسان جاي لقضية إفساد؟
التيارات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية كما وصف طه تول يتهمون الشيخ أحمد المحلاوي بأنه يسخر المسجد لخدمة القوى الإسلامية.
والله جزاهم الله خيرا، يا ريت أنا كنت فعلا بسخر المسجد لخدمة التيارات الإسلامية. هم اللي تفتكروا أعمل المسجد لخدمة التيارات الكافرة؟ يعني هذا شيء منطقي؟ هو المسجد أساسا
ليه؟ يقولون هذه التيارات هي تيارات سياسية قبل، وهناك شتان وهناك فارق ما بين التيارات السياسية الإسلامية والمسلم.
لا، ليس هناك فرق. التيارات الإسلامية هي نفسها التيارات السياسية الإسلامية، ليس هناك فرق. المسلم لا يفرق بين سياسة ودين، لا، المسلم عنده، المسلم يعني الفطن عارف ما معنى دينه. معنى هذا الدين أن الله تبارك وتعالى شرع شريعة لم يترك فيها ولا قيد أمولة لتصرف بشري إلا وهو محكوم ومضبوط بالشريعة. ما سبلناش الإسلام، ما سبلناش فترة براح كده نلعب فيها زي ما احنا عايزين، لا. يعني الواجب حدده، الممنوع حدده، الحلال حتى اللي هو المتاح الإنسان يعمل فيه ما يشاء برضه حدده. يعني يعني دلوقتي أنا علشان خاطر أكسب لازم أكسب حلال، وواجب إن أنا ما أكل شريبة ولا شيء من المحرمات دي. طيب الأكل اللي عندي اللي في بيت الحلال ده هل باكله على طريقتي؟ لا، لازم بطريقة معينة بأكل، ولازم في حدود معينة أكل. يعني شوف ضبطني من كل حاجة أكتر من كده، وإن كان الكلام ده مش هيجبنا، ضبط لي حتى آداب دخول دورة المياه. يعني شوف الحاجة العادية البسيطة جدا، الإخراج ده الطبيعي اللي بيخرجه الإنسان والحيوان، الإسلام له شروط فيه وله أداب فيه. فما سبليش حاجة السياسة قال لنا أنا ليا الصلاة والصوم والزكاة والحج وأنت اعمل سياسة زي ما يعجبك. لا،
المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى يقول أن الدين مقدس والسياسة مدنس. بعض المشايخ الذين يتحدثون في السياسة يدخلون المدنس المسجد.
مع الأسف نشر الكلام ده جريدة من الصحيفة من الصحف وقرأتها أنا، يقول الأستاذ الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية السابق، يقول بتاع ده المشايخ اللي بيدنسوا المساجد بالسياسة. وزير خارجية رجل سياسي أسلوبه معروف، بيمثل دولة، بيكون حريص على كلامه جدا، ما تصدرش منه كلمة نابية. لا أدري الأمر الخطير اللي غاز الدكتور عمرو موسى لدرجة أنه يخرج على حدود اللياقة ويتكلم الكلام السيء ده جدا، لابد يكون أمر خطير فعلا. بقول للأستاذ الدكتور عمرو موسى، سيادتك أنا لما أكون عايز حاجة أستفهم منها عن الخارجية بسألك، لكن ده متخصص. برضو انت بذاتك لما تكون عايز تعرف حاجة عن الدين اسأل المتدين، لانك انت ما درستش دين، مش تخصصك، انت مسلم بتصلي وكل حاجة مش في حاجة، لكن ما درستش دين وانت متخصص فيه. من الذي قال لك ان السياسة بتدنس المساجد؟ السياسة سيادة الوزير اللي بتدنس المساجد هي السياسة المعروفة عند السياسيين اللي هي ختل وكذب وخداع ونفاق وغش ومتفلية دي لكن دي مش السياسة بتاع الإسلام. السياسة عنده حاجة من السياسة الشرعية يعني المنضبطة غاية الانضباط، فدي بتطهر المساجد مش بتدنسها. فانت يمكن لك عذرك لانك انت ما انتش عارف السياسة التانية فافتكرت كده، لكن بقول لك لا، الإسلام كامل، دين كامل، فيه السياسة وفيه الاقتصاد وفيه الاجتماع وفيه كل اللي كل ما تحتاجه البشرية. وطبعا طالما هو ده في الدين يبقى أولى حاجة للدين هي المساجد. فإذا أنا اتكلمت في السياسة بتكلم في الدين، وده ما يدنس المساجد. أرجو أنك تراجع نفسك وتعتذر عن خطأك ده لأنه خطأ غير مبرر.
بعض الاتهامات لفضيلة الشيخ أحمد المحلاوي، ونحن نجلك ونقدرك ونحن في منزلك، وغدا سيكون الجولة الثانية في الاستفتاء على الدستور. أنك قلت نعم للدستور،
أنت سامع ماذا قلت أنا؟
الاتهامات تقول للشيخ أحمد المحلاوي أنك تقول نعم للدستور في داخل المسجد.
ده برضو شيء مهم جدا. لما سألني وائل إبراشي وغيره، انت قلت على المنبر كذا، قلت لا ما قلتش على المنبر كذا، هم ما يعرفوش ايه مراسم الجمعة. مراسم الجمعة الخطبة والصلاة، اما ان يكون لك دردشة بعد الصلاة مع الجماهير حاجة تانية ملهاش علاقة بيقولوا ده خالص بالمرة. ففعلا الخطبة تحت ليس فيها ولا كلمة من دول، وأتحدى أي واحد يجيب أي كلمة في الخطبة. بقول في الخطبة، بعد الخطبة أنا حر، ده حاجة تانية خالص، انتهينا الموضوع ده. فجابوا إن إحنا بعد ما خلصنا الأمور ده كلها وصلت والناس بعضه من الإنصاف قاعد مع الناس فبيسألون عن رايحة تكون فيه، قلت طبعا هنقول نعم ما فيهاش أي حاجة. فاستغل دي بعض المحطات وخلده قالوا الشيخ المحلاوي كذب، قالين انا ما قلتش البتاع ده نعم، ودعوا النعم. فبقول لهم انتم كذبون، انا قلت لكم على المنبر وانتم سألتوا على المنبر وسألتوا عن الجمعة، لكن دي كان دردشة ملهاش دخل خالص بالكلام اللي بتقولوه، ومشيروا بصورة سيئة. وده طبعا ما يستغترش عليهم، يعني من لا يستغرب منهم البتاع ده الإساءة والكذب.
نعرف نضالك من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، الدستور الذي توافق عليه لم يطبق الشريعة الإسلامية.
لا، الدستور يعني أتكلم كلمة في الدستور. الدستور ده المفروض أن يضع الشعب كله، لأنه مثل الشعب كله، فهل يعقل أن يأتي 90 مليون عشان يضع دستور؟ لا، هم اللي بيعملوا إيه؟ زي أي حاجة طبيعي، أما يكون حاجة ما تقدرش تقوم بها الجماهير بينتخبوا عنهم واحد. لو فيه وفد جاي بيزور مثلا الرئاسة لحاجة زي كده، والوفد ده مثلا عدد كبير، فبقول لهم انتخبوا 3 منكم ولا 4 منكم يجوا عشان خاطر يعملوا الحكاية دي. هو دي الصورة بتاعت الانتخابات. فالمفروض ان الشعب ده اختار ممثليه، والاول مرة اختار اختيار صحيح لا تزييف فيه، والممثلين هم كانوا المجلس الشعبي والشورى. والمجلس الشعبي والشورى اسفر عن اكتر من 70% للتيارات الاسلامية، واقل من 30 للتيارات الاخرى. فالمنطقي والمعقول واللي يقوله العالم كله واللي تقوله الديمقراطية اللي هم بيقولوها، ان ينتخب بنفس النسب، ناخده 70% من البتاع ده من هيئة التأسيسية تكون للتيار الاسلامي، واقل من 30 للتيار البتاع ده. وده عملوا قريب من هذا في اول لجنة، والمحكمة ألغت الجامعة التأسيسية دي، ودي كلام على المحكمة في بعد عن، بس ذكرني بيه عشان خاطر أذكره. فحلت، فوافقنا تحلوا. جه كان البتاع ده التيار الإسلامي عشان عايز يعدي الأمور، عايز يمشي، عايز البلد تمشي، عايز احنا بنهدم دلوقتي او بنزيل الاساس القديم عشان نبني العمارة على اساس، عايزين انت مفحر في البتاع ده، فعشان نبني عمل ايه؟ جانب اللي انتوا عايزين ايه؟
ولكن من اجل ان نبني لابد ان تكون الاسس سليمه وواضحه.
مظبوط مظبوط مظبوط، بس مش هنتم نفحر على طول.
تشكيل الجمعيه التاسيسيه مشكوك فيه
قانونا. طيب احنا ما بنبلغ عشان كده. ايه اللي انتوا عايزينه؟ قالوا عايزين النص وانتم النص، تكونوا راضيين على كده. بتاع ده وافقوا على كده واتخذوا النص من دول والنص من ده. فالجمعيه منتخبه احسن او مختاره لصالح غير الاسلاميين اكثر منها لصالح الاسلاميين. وناس كانوا ممتازين وقعدوا مع بعضهم اكثر من 5 شهور، والخمس شهور بتوقيعاتهم الرافضين للدستور الان والذين يصفون الدستور بانه كارثه زي ما بيقولوا، توقيعاتهم موجوده هناك على البنود دي ووريهن الناس وموجوده. مش عايزين
ده اذا كان هناك بعض الدعاة السلفيين المعتبرين يقولون ان التصويت بنعم، من يصوت بنعم على الدستور فهو آثم.
لا اللي مره يقول لي زي ما ده مش على كل حال. طب ما هم كان لهم فيه ناس. لا 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 ما تاخدش على كلام الناس اللي بره ده. احنا بنقول هنتكلم على بتوع الجمعيات نفسها، بتوع الجمعيه التاسيسيه نفسهم بالذات، دول اللي هم ما طلعوا رافضين دول بالذات، واللي هم انصرفوا في الاخر. انصرفوا بعد قد ايه؟ بعد ما عاد اكثر من 5 شهور وموافقين على كل حاجه فيه بتوقيعاتهم
والجمعيه التاسيسيه.
طول بالك
ونحن في المرحله الثانيه.
طول بالك.
لا ادعوهم لحوار.
لا انا مش بقول ده، انا بنشيلنا حتى من الحوار. انا بقول لك علشان ازاي نقدر نقول على دول ان لهم اغراض اخرى والمساله مش مساله دستور. بس انا مش عايز اقول لك هي المساله الاول والاخر دستور ده ما لا يشكل اي حاجه خالص. انما الحاجه المراد الحاجه الوحيده المطلوبه حتى يرضوا يرحل بوش بس، ده الاساس بتاع حاجه. فخد بالك بقى، جمعيه ألفت احسن تاليف، هم نفسهم كانوا موافقين عليها ماضيين على بتوقيعاتهم، وطلع احسن دستور. ورغم ان الاسلام المسلمين كانوا عايزين اكثر من كده، لكن الى حد كبير الدستور يعني افضل من اي دستور مضى باعتراف الجميع.
وما الذي يدعو بعض الدعاة الاسلاميين المقصود الى عدم التصويت على الدستور؟ لان من يصوت عليه بنعم فهو آثم كما قلت طول. لماذا هذا الاختلاف ما بين القوى الاسلامية وبين الدعاة الاسلاميين؟
خلي بالك في حاجة مهمة جدا.
تفضل.
احنا عايزين نبدا مرحله جديده. ايه المرحله الجديده؟ مش عايزين نعبد الاشخاص، عايزين نتحرر كشعب. يعني عالم الزعامات. انا دلوقتي
تفضل.
الشعب كان بيقول ناصر ناصر ناصر، ولما مات ناصر طلعت زحوف وراه ملهاش حد علشان خاطر في تشييع جنازته. ده نوع من عبادة الفرد. وصلنا بقى ايه الى اللي احنا الى اللي مصر كانت فيه ده بالذات. السادات مديك بالروح من تعالى عايزة كده، عايزين نسيب الحاجات دي. نفس الحكاية دي برضو مع الاسف واحد من بتاع ده يعني الدعاء حاجة زي كده اللي انت بتقصد انه بتاع ده حاجة زي كده، برضو مش عايزين عبادة الفرد، مش عايزين عبادة الفرد. هذا رأيه خاص بي، فكون يدعو بتاع ده هو حر يدعو ده، لكن ده ما يشكلش ابدا اي حاجه في بالنسبه للانشراح الاسلام. هو يعني الراجل كان مرشح نفسه عشان يكون رئيس جمهوريه لعل، الله اعلم يعني، مش عايز اقول، لان هو يعني برضه واحد منه كان له دور من الادوار في وقت من الاوقات. فيعني الثورات الشعب كشعب الاسلاميين كلهم عندهم نعم مفيش فيها ظهر بعض الكيات اللي حاجة تانية يعني الأمر شاز. نعم.
هل فوجئ بهذا الفارق الضئيل بين الموافقة والرفض؟
نعم.
في الاستفتاء؟
نعم فوجئت فعلا. ليه؟ لأن كان المفروض نحصل على نسبة لا تقل عن 80، لكن بقى هناك أمور وصلت لكده. الحشد الهائل على مدى 5-6 شهور يمهدون لهذا وبكل الأساليب.
أليس لهم حق الرأي وحق الحج؟
الرأي حاجة، الرأي حاجة، والحج نتكلم عنها حاجة. إن إذا كانوا هم نفسهم بيعيبوا علينا إذا كان بقولوا ده قلت في الجامع كده، طب مش إذا كنتم من حقكم في كل فضائتكم وكل اللي عملتوه ده مبرر عندكم وإحنا عندنا مش مبرر؟ لا، أنا الناس يعني الإعلام بيشكل لهم يعني بالنسبة لهم شيء خطير، فتأثير الإعلام ده كان، إنما لو ما كانش هذا التأثير، لو ما كانش الحشد الضخم، لو ما كانش الحشد الممول من كل ناحية ده بالذات،
أليس لهم حق في أن يقولوا لا؟
لهم حق.
وعندما خرجت النتيجة بهذا الشكل لماذا نغضب؟
من اللي غضبان؟
تقول أنه كان من المفروض وكان من
كان من المفروض، لكن قال لك إن أنا غضبان. في فرق بين إن أنا كنت متوقع كذا وما جاش، وفي فرق بين إن أنا رافض. لا أنا مش رافض. تصور لو قال الشعب ده، استحالة طبعا، استحالة طبعا. يعني واحد بيسألني برضو كانت قناة أو مش عارف صحيفة بيقول لي طب إيه رأيك إذا قال الشعب لا؟ قلت له لا مش هقول لك الكلام ده، لأن الشعب لن يقول، ما أقولكش على حاجة مستحيل، مستحيل الشعب هيقول لا إطلاق، مستحيل. وتوقعاتي إن المحافظات الباقية هتكون أفضل وأكثر في نعم كتير عن اللي فات لأسباب عديدة. اولا القاهرة ده موطن الزخم الكبير ده كله، النخبة اللي بيسمونها فيهم النقصة ملهمش في الارياف حاجة، الارياف ناس غلابة زي حالي كده فلاحين فملهمش في الحكاية دي. فان شاء الله الجولة التانية بفضل الله هيكون يعني النسبة فيها احسن وافضل بكتير، على ان انا راضي. يعني قلت لك انا رفضت اجيب، لكن بقول دلوقتي فعلا لو ان الشعب ده قال لا خلاص اختياره، لو كان الشعب ده اجمع وقال شافي انت حر اختار.
هل اتصل بك الرئيس؟
نعم.
هل اتصل بك الرئيس؟
هو يعني جزاه الله خيرا، انا طبعا ما كنتش اتوقع انه يتصل بي، لان انا لو مكانه مش هتصل بحد، كفاية علي همومي، كفاية علي مشاغلي، وكفاية علي المطبات اللي بتحفر لي في كل مكان، كفاية. الراجل الوحيد المتعب في مصر كلها هو مرسي. مرسي حرصه على الموقع ده يدل على انه رجل شهم، رجل يعني مستعد للتضحيات الى اخر ما فيها. لو ما كان رجل تاني ما هوش مسلم عايش يمشي المشروع الاسلامي، او ما هوش وطني، كان يعمل ايه؟ كان يقول انتم مش عايزيني، السلام عليكم، انا رجل استاذ جامعة وعندي من الثروة ما يكفيني، مش عايز من الدولة اي حاجة. لكن هو فعلا بالمسابة دي
ماذا دار في الحوار؟
لما عدنا الساعة الثالثة والنصف من المسجد، كان هناك وزارة الاوقاف والازهر والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية كانوا بعتين وفد هنا عشان يعني الموضوع ده، فاستقبلتهم فخذ الامر فترة شوية. عندما وصلت البيت كان قرب الفجر، فقلت اصلي الفجر وبعدين انام. فجيت يعني اويت الى الفراش في ده حوالي الساعة السادسة الا تلت ساعة، وبعدين 8:30 صحيت فلقيت بيتصل بيا بيقول الرئيس معك. اهلا سيادة الرئيس، احنا والله حابين همك، واحنا يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يقويك، وانت ما انتش مكلف انك انت يعني كفاية عليك همومك واللي انت فيه ده. فقال ده انا مش دلوقتي، بس انا اتصلت بك الساعة 6 لقيتك نايم. فاتصل مني الساعة 6 لقيت نايم، رجع كرر الاتصال الساعة 8:30 يعني أيد موقف اللي أنا وقفته ده في بتاع ده في المسجد، ويعني اتبسط جدا الأمر، معدى سلمي لم يرق فيه دماغه، وتفادينا اللي كان ممكن يحصل في المسجد.
بصراحة شديدة، ما هي انتقاداتك للنظام الحالي؟
نعم.
ما هي انتقاداتك للنظام الحالي؟
كل نظام مهما كان له بعض يعني له انجازاته وله بعض الاخطاء. انا بقى بالذات بلتمس له كل الاعذار.
لكن بعيدا عن الاعذار؟
لا مش بعيدا عن الاعذار، ما حاسبش واحد الا على قد امكانياته. لا احمل السياره سرعه الطياره، لا امكانياته لا امكانياتي. بشوف رئيس مستلم بلد بأي شكل وحكومة مستلم برضو البلد بنفس الشكل، ومش بس يعني البلد مستلمها كده وانتهت على كده، لا، وأشوف الذين يخترعون ما يشاءون من حيل علشان إفشال هذا المشروع، مشروع الإسلام بالذات. فبقول ان هم بيعملوا في هم والظروف اللي بيعملوا فيها لا انتقاد لهم، وانجازهم جيد، انجازهم جيد فعلا اللي انجزوه في الفترة المحدودة دي بالامكانيات اللي عندهم دي، بعتبروا انجاز جيد. ما فيش اي حد كان يقدر يعمله في الظروف اللي زي دي.
فضيلة الشيخ احمد المحلاوي، كلنا نعرف ومصر كلها تعرف انتقاداتك الحادة للرئيس الراحل محمد أنور السادات وكذلك الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بسبب علاقتهما بإسرائيل في الوقت ذاته، رغم أن هناك خطابا من الرئيس مرسي لشيمون بريز وصفه فيه بالصديق العزيز، إلا أنه الشيخ أحمد المحلوي لم يتحدث.
ألا يشفع الأول هذا الخطاب ده لظروفه واعتباراته اللي يعني من معروفة الدبلوماسية لا الشكل ما لا إيه، إنما لا يشفع للدكتور مرسي موقفه من غزو إسرائيل لغزة في ذلك الوقت بدل الأمور تبديلا شديدا لو لم يكن له من المواقف لهذا الموقف. شوف الفرق بين موقفين، رئيس كان موجود وإسرائيل ما تغزو بكل قوتها غزة، والرئيس بيساعده مع الحصار بسد فولاذي عشان يعني يساعده في الحصار عشان ما يخلوش أي منفذ، وتدور المعركة وزيرة خارجية إسرائيل موجودة عندنا تلقى كل الترحيب، والطيران الإسرائيلي كان بيجول في المجال المصري عشان خاطر يحقق ضرباته دواته الوقت الأخير ده بالذات. أبص ألاقي وزيرة خارجية أمريكا جاية مرغمة عشان ترجو وتلح على الدكتور مرسي إن ينهي الموضوع ده، وأوباما هناك يشكره ويتكلم ليه كده، لأنه هو من طرف خفي وراهم العين الحمراء، يعني غزة مش هتبقى لوحدها، إذا تطلب الأمر وتمادت إسرائيل أن تزود حماس بالسلاح المصري هتزود بالسلاح المصري عند ذلك. ولذلك أنا أعتقد تماما أن أمريكا وإسرائيل لن ينسيا الدكتور مرسي هذا الموقف، واتمنون بكل ما يستطيع وسيعملون بكل نص، وهم طرف في الاحداث السيئة اللي بتجده، لانهم طبعا لا يرضيهم ابدا ان يكون رئيس دولة كبيرة مجاورة لاسرائيل بالشكل ده، ما يرضهمش.
لماذا كان الشيخ احمد المحلاوي حادا على جبهة انقاذ في انتقادهم للرئيس محمد مرسي؟
انا لم اكن حادا على احد، حتى على الرئيس السادات والبتاع ده ما كنت حد متهم، بس كان كلامي بمنطق وعقلانية.
لكن البعض يأخذ على فضيلتك أنه في حالة الاختلاف مع الشباب أحيانا تتهمهم اتهامات حادة وعنيفة، تتهمهم أحيانا بالخيانة.
لا، هذا الكلام لم يحدث أبدا، وعندهم خطاباتي كلها. لا،
هل من دعوة؟
بس ليس هذا أسلوبي، أنا أسلوبي في المواقف دي بيان الحق وسيب الباطل الواحد يبان، يعني ما يشغليش الباطل ده شكله إيه، يشغلني الحق اللي معايا أبينه واللي الناس بقى تعرف لوحدها.
حديث العالم
يعني هو فيه، مش أنا مشكلتي إن أنا أقول للبتاع ده الحرامي أنت حرامي، أنا مشكلتي أبين السرقة حرام، أمين الحلال هو إيه؟ فيبان الحرام لوحده.
هل من دعوة الآن من خلال برنامج أنا المصري وقناة نور الحكمة لكل التيارات للاتفاق والتوافق؟
هذه الدعوة دعوتها في بداية قيام الثورة وألححت عليها كثيرا، وقلت لهم كانت يد الله معكم لأنكم تجمعتم. والسبب في أن الله أيدكم أنكم تجمعتم في وقت الثورة كان المسيحي والمسلم بيتعاونان على أداء الشعائر. المسلم المسيحي يوضي المسلم عشان خاطر يصلي، والمسلم يمكن للمسيحي أن يقيم القداس بتاعه. وما كانش في حاجة اسمها ليبرالية ولا غيرها، إنما كان في ذلك الوقت كلنا ضد الفلول. مع الأسف الشديد هناك ناس وضعوا أيديهم في أيدي الفلول في المعركة الأخيرة دي، لما شافوا ان البتاع ده القوى الاسلامية هيبقى كده قال لك نستعيب بقى بالفلول، هم اقرب الينا من الاسلام. لان هو الموضوع الحقيقي ان التجربة الاسلامية بتهز العالم هز، ومن حقهم. انا مدينهم العذر بمقلقوا فعلا، لان هم عاشوا قرون على الحكم العلماني الموجود ده، واستقروا واستتبوا وركز في دماغهم ان هو ده الاصل اللي يجي بعد كده. مش صحيح. ناسوا ان الاسلام دولة، ناسوا ان الاسلام حاجة تانية، ناسوا ان الاسلام في وقت من الاوقات اكتر من 10 قرون ورى للعالم وجه للعدالة الحق في الوجود.
الثورة نجحت من خلال النخبة التي تحركت، من خلال الجماهير التي زحفت، وقيادات النخبة هم الذين يتحدثون وينتقدون الرئيس مثل الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي. وإلى ماذا تقول لهم وكيف يمكن أن يكون هناك حوار مشترك يمكن أن يصل إلى نتائج؟
قلت ذلك من قبل، قلت للذين وخصوصا المرشحون للرئاسة، قلت لهم كل واحد منكم عند ترشيحه جاء ببرنامج جميل ووعد ان مصر هتلقى كل الخير على يديه. فقلت لهم بقى اذا كنتم فعلا تقصدون مصر وتعملون لله مخلصين وبعد الله لوجه ذلك الوطن فالفرصة معكم، تعالوا اشتركوا مع الرئيس في برامجكم. الرئيس لن يرفض ابدا اي توجيه من حد منكم، مش هيرفض ابدا، مش هيقول لا ده ما جاش مني.
لكن تتهمونهم بالخيانة والعمالة والتبعية للخارج والمنظمات ولأجهزة استخبارات. يمكن ان يثقوا في حوار وانتم تصفونهم بهذه
الصفات. لا ارجو بالنسبة لي انا بالذات انا ما بصفش حد بالشكل ده خالص بالمرة، وخطب موجودة وحديث موجودة. بالنسبة لغيري الاخر بيصفهم باكتر من كده، يعني بالنسبة لغير برضه هم بيصفهم باكتر من اللي بيصفوه بيه. فاحنا لو تركنا هذه الصفات بالذات، وزي ما بقول لهم كل واحد منكم يتفضل البرنامج اللي كان عارفه وواثق منه ومرتبه يتفضل ينفذه لصالح مصر، وانا اضمن له ان الرئيس هيرحب يعني بكل الترحيب وهيقول ده المشروع ده بتاع فلان.
وجماعة الإخوان المسلمين تحاول الاستئثار بالسلطة
بدليل انه ملهمش العدد محدود في المحافظين، وملهمش العدد محدود في الوزارة، وملهمش في المعليات حاجة، يبدأت لدلد الإخوان. هذا اتهام ظالم ظالم. انا ارجو اللي بيتهم ده يحصيلي الاخوان في المنتشرين فيهم، منتشرين شعبيا هذا حق ما ناكل فيه، لكن سلطة لا ملهمش وجود.
انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي امس واول امس دعوة البعض وتهديد البعض للشيخ محمد حسان ان يلقى نفس مصير الشيخ احمد المحلاوي في صلاته الجمعة يوم الجمعة في ذات اليوم اللي هنذيع فيه هذا الحوار في سويس.
أولا الشيخ الفاضل الدكتور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده، لأني أحبه وأجله وأحترمه وأرى فيه، هو طبعا مش في سني لكن بعتبره يعني أخ وزميل جيد. له جماهيره الذين لن يسمحوا بأن يتكرر الحكاية دي، ده جانب. جانب آخر الظروف مش زي بعضها، الظروف زي بعضها. المؤامرة كانت معمولة لغرض معين غفات هذا الغرض، ف فما اعتقدش ان ده هيتم ابدا باي شكل.
لكن الغرض لم يفت لان الجوله الثانيه للدكتور يوم السبت.
لا ما يهمش ان اصل خلاص الجوله الثانيه لما بداوا الجوله دي مش هينتهي خلاص لازم هيكملوها، لكن دفعت من اولها كانت تلغى بقى خالص. لا وزي ما قلت لك الشيخ له الجماهير الكويسين ورغم الجماهير برضه، فالظروف اختلفت تماما. ولا اعتقد انهم هيجرون يعني ده مجرد كلام، لا اعتقد انهم هيفكروا مجرد تفكير يروح، هذا من نوع من الـ 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 الارهاب فقط.
فضيلة الشيخ احمد المحلاوي الف شكر.
جزاك الله خيرا.
اعزائي المشاهدين كنتم معنا في حوار مثير وممتع مع فضيلة الشيخ احمد المحلاوي الذي صار حديث المجتمع كله بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت الأسبوع الماضي. ناقشناه في هذه الأزمة وفي الدستور وفي علاقته بالرئاسة وفي النخبة وفي الإعلام، وتركنا له المساحة لأن يتحدث بجرأة، لأننا وضعنا في قرارات أنفسنا في برنامج أنا المصري ألا نسير بعين واحدة، لابد أن نسير بعيوننا مفتوحة، لأن الإعلام لابد أن يؤدي رسالته كاملة وبأمانة في هذه المرحلة، لأن الإعلام هو أساس قيام أي دولة. ففي فرنسا مثلا شارلي ديغول عندما وصل إلى الحكم سأل عن القانون وعن الإعلام. لذلك نحن هنا في برنامجنا المصري نضع أسسا واضحة لإعلام راق ومتميز. نعدكم بحلقات جديدة إن شاء الله. أترككم في حفظ الله.
شكرا يا مصر فوق راسي يا من مسكني ليك تسلمي. شكرا يا مصر من قلبي ربنا يا